28. صلي سوي سوي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول المؤلف الشارح رحمه الله حول قضية الروح، وقوله: واتفق أهل السنة والجماعة على أنها، أي الروح، مخلوقة. هذا أمر متفق عليه، لأن كل ما سوى رب العالمين فهو مخلوق، كل شيء سوى الله فهو مخلوق. وحينما نقول سوى الله، لا يأتي قائل ويقول هذا الكلام يفهم منه أن القرآن مخلوق، هذا خطأ، لأن القرآن كلام الله عز وجل، نحن نتكلم عما سوى الله. أما الله بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا فغير مخلوق. يقول: ومن الأدلة، واتفق أهل السنة والجماعة على أنها، أي الروح، يعني مخلوقة. وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، في سورة الزمر، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، لأننا نعلم أن هناك عام لا يدخله التخصيص، عام باق على عمومه كهذه الآية، وهناك عام مراد به الخصوص كقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهناك عام دخله التخصيص كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. العرب يعرفون ذلك من لغتهم، العرب يعرفون ذلك من لغتهم، وهذا السبب الذي يجعلنا دائما نقول يفسر القرآن الكريم بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فهم الذين يعرفون ما هو العام الباقي على عمومه، وما هو العام الذي أريد به الخصوص، وما هو العام الذي دخله التخصيص، وهم الذين يعرفون ما هو المطلق الذي بقي على إطلاقه، وما هو المطلق الذي قيد، وما شاكل ذلك. لأن الكلام العربي له أساليب متعددة، ولا تفهم كلام المتكلم إلا إذا عرفت مراد المتكلم، وعرفت الظروف المحيطة بكلام المتكلم، وبأشياء كثيرة ينبغي لمفسر أو للمتصدي لتفسير كلام ما أن يحيط بها، وإلا فقد خلط خلطا عجيبا. ويحدث الخلط في تفسير كلام البشر حينما يجهل الإنسان أمورا كثيرة تتعلق بالسياقات وبالسباق وباللحاق وما شاكل ذلك، فما بالكم بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الكتاب، والرسول قد بين الكتاب لأصحابه، فهم أعلم الناس بتفسير القرآن وبتفسير السنة النبوية، هم أعلم الناس. فنحن حينما نقول هذا الكلام ليس معنى ذلك أننا نحجر على العقول أبدا، وإنما نحن في هذا نتصرف التصرف الذي يقول به العقلاء في كل زمان وفي كل مكان. فأعلم الناس بكلام الشافعي هم تلامذة الشافعي، أعلم الناس بكلام أبي حنيفة هم تلاميذ أبي حنيفة، أعلم الناس بكلام الإمام الفراهيدي هم تلامذة الفراهيدي في اللغة العربية، أعلم الناس بكلام سيبويهم تلامذته. فأعلم الناس بالقرآن الكريم هم من نزل عليهم القرآن الكريم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بأقوال النبي وباعتقاد النبي وبعبادات النبي وبأخلاق النبي وبأيام النبي وسيرته ومغازيه وجهاده صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك حينما نقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا الكلام ليس فيه حجر على العقول أبدا، العقول تجتهد يجتهد أصحابها، ولكن بشروط الاجتهاد وبتحصيل أدوات الاجتهاد، وبشرط أن لا يخرج المجتهد في اجتهاده عما فهمه الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام معترف به في كل الدنيا وفي كل الأزمنة، ولكن الذين يريدون أن يقيموا حجر عثرة أمام فهم السلف الصالح يأتون ببعض الشبهات ويقومون بإلقائها، ويتهمون من يدعو إلى السلفية بأنهم يحجرون على العقول ولا يريدون للعقول أن تعمل. وهؤلاء مجموعة من الذين خرجوا خارج دائرة الزمان ودائرة المكان، خرجوا عن الزمان وعن سياق الزمان والمكان وما شكل ذلك. هذا من باب الافتراء ومن باب الكذب ومن باب التدجيل على الناس. والصواب أن السلفيين بحق وليس ادعاء، هم أقدر الناس على تنزيل النصوص على الواقع وعلى الوقائع. لماذا؟ لأنهم أتوا الأمور من أبوابها وعرفوا الحق وأعطوا كل ذي حق حقه، فلم يسلبوا السلف الصالح علمهم وجهدهم وإمامتهم، فهم الأئمة وهم الرواة وهم العلماء وهم أعلم الناس بالكتاب وبالسنة وباللغة، وهم أعلم الناس بمقاصد التشريع الإسلامي. فلا يأتي إنسان في هذا الزمان ويدعي أنه قد علم من مقاصد التشريع ما غاب عن الأئمة الأوائل، هذا كذب وادعاء. أعلم الناس باللغة هم السلف، أعلم الناس بالمقاصد هم السلف، أعلم الناس بالكتاب هم السلف، أعلم الناس بالسنة هم السلف، وهكذا. ولذلك هم الأئمة، ولا يتصور أن يكون هناك خير أبدا لم يأتي به السلف. أي خير؟ لا بد وأن يكون السلف فيهم الأئمة. قد تكون هناك أمور حادثة، حوادث جديدة، هذه الحوادث الجديدة تفهم في ضوء فهم السلف ولن يتناقض مع أقوال السلف، لأنه لن يتناقض إلا إذا رجع على الأصل بالإبطال، وهذا لن يكون في اجتهاد صحت نسبته إلى الأصول المستنبطة والمستخرجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجتهاد الصحيح، الاجتهاد الصحيح في تنزيل الأحكام على الوقائع وتنزيل النصوص على الوقائع لإخراج حكم في هذه المسألة لابد وأن يكون له أصول، هذه الأصول يستحيل أن تأتي على الأصل الشرعي بالإبطال، فلن تتناقض مع ما قاله سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يعني هذا كلام نقول لأننا ندندن دائما حول فهم السلف، فيظن البعض أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولات أو ينهجون هذا النهج ويتبعون هذا الأصل السلفي العظيم انهم يحجرون على العقول، هم مجموعة من الناس مقلدون، ليس تقليدا، وانما هو اعطاء كل ذي حق حقه، اعطاء كل ذي حق حقه، والا فاننا نتجنى على الذين بدون جهدهم وبدون فهمهم لن نستطيع الا ان نخبط خبط عشواء. يقول هنا: فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. هذا فهم السلف، ان قوله تعالى الله خالق كل شيء عام لم يدخله التخصيص. ثم قال: ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فانها داخلة في مسمى اسمه. فاسم الله حينما نقول الله، هذا الاسم العظيم يدخل فيه ذات رب العالمين واسماء الله الحسنى وصفات الله سبحانه وتعالى. قال: فالله تعالى هو الاله الموصوف بصفات الكمال. هذا لو قلنا ان رب الجلالة الله اسم مشتق فهو الاله، ولكن نظرا لكثرة استعمال هذا الاسم سهلت الهمزة ونطق الله، لكنه في الاصل الاله. هذا في من قال ان الاسم مشتق، لكن الذين قالوا ان الاسم غير مشتق فهؤلاء يقولون ان الله هو الاله، يعني الله هو هذا اسمه العلم، ولكنه يعني الله الاله، ليس بمعنى الاسم الاشتقاقي، ولكن على المعنى الاخر او الفهم الاخر لبعض الائمة ان الله هو الاله، يعني يعرفون الله بانه الاله الموصوف بصفاته كمان، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع الصفات داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. يبقى لا يأتي احد ويقول والقرآن، نقول انت ما فهمت ما سبق، وانما ما سبق يؤدي الى ان صفات الله عز وجل لا تخرج عن اسم الله عز وجل، وانما نقول الله خالق وما سواه مخلوق. فالله هذا الكلام هذا الاسم يعني ماذا؟ الله بذاته واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا ان الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ان الروح ليست هي الله وليست هي صفة من صفاته، وانما هي الروح من مصنوعاته، صنعها خلقها برأها. ومنها قوله تعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالانسان هو ما هو الانسان؟ الروح والجسد. اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا على الاطلاق، لا روح ولا جسد. فاذا شاء الله ان يخلق الانسان بروحه وجسده فكان الانسان، فخلقه الله عز وجل، لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى، يبقى هنا يستدل لماذا اتى بهذه الآية. وجه الدلالة انه يقول سبحانه: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا استفهام، الغرض البلاغي من هذا الاستفهام ماذا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ نعم، اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، للتقرير. هذا الاستفهام للتقرير، نعم، كل سامع سيقول نعم، اتى على الانسان حين من الدهر، كأنه قال لقد اتى على الانسان حين من الدهر، ولكنه صاغه في هذه الايه الصياغة حتى تجيب انت، حتى يستنطقك، حتى يستنطقك، لانك حينما تستنطق تكون اوعى لما القي عليك. حينما تستنطق بعكس حينما يأتيك بالخبر في صيغة ايه؟ في صيغة تقريرية، هو الذي يقررها، لكن حينما يسألك ينشط ذهنك، ينشط عقلك، ينشط فكرك حتى تفكر. نعم، اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والانسان هو الروح والجسد، فالروح مخلوقة والجسد مخلوق، ولا الجسد بس اللي مخلوق والروح كانت قديمة؟ لا، فالانسان يطلق على الروح وعلى الجسد. وقوله تعالى لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لم تك لا بروحك ولا بجسدك، لم تك شيئا، نكرة في سياق النفي، لم تك شيئا على الاطلاق، لا ذرة ولا خلية ولا روح ولا شيء من هذا القبيل، كنت عدما فخلقك الله عز وجل. والانسان اسم لروحه وجسده، يفسر ما ذكرناه، والانسان اسم والانسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، يبقى الانسان اسم لروحه وجسده في سورة الايه؟ الانسان. والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح دليل اخر على كون الروح مخلوقة، والروح توصف بالوفاة والقبض والامساك والارسال، وهذا شأن المخلوق المحدث، فالمخلوق المحدث هو الذي يتوفى، تمام، ويقبض ويمسك ويرسل. فيوم اين هذا في القرآن؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى، فيمسك ويرسل. وفي الحديث: يقبض، يقبض ملك الموت روح العبد، قبض والوفاء. وهذا شأن يعني هل ينفع، هل يصح ان نقول ان هذه الاوصاف يوصف بها علم الله، توصف بها حياة الله، يوصف بها صفة؟ مستحيل. فهذا الكلام لا يوصف به الا الايه؟ المحدثات المخلوقات التي يقول عنها المتكلمون الممكنات. قال: واما احتجاجهم بقول الذين احتجوا بان الروح ليست مخلوقة وهي قديمة لانها من امر الله، وقالوا، وهذا ما سبق ان ذكرناه قبل ذلك، انه من امر الله وامر الله غير مخلوق، امر، والامر كلام من كلام الله، الله يأمر فكلامه امر، امر، وامر الله غير مخلوق، تمام ولا خطأ؟ هل امر الله حينما يأمر امره مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لان امر الله اما ان يكون امرا كونيا، كن هذه تخلق بها وتكون بها المخلوقات، لكن كن غير مخلوق، انما امره لشيء اذا اراده ان يكون له كن. وذلك احتج الامام احمد وغيره على كون القرآن ليس مخلوقا بامثال هذه الايات، ان المخلوقات تخلق بكن، فاذا كانت كن مخلوقة لازم ان تخلق بكن بمثلها، ومثلها يلزم ان يخلق بمثله، فيلزم التسلسل، تمام، او الدور، وهذا امر باطل، لان كل شيء سيكون موقوفا على ما قبله وما قبله محدث وهكذا. فكلمة كن غير مخلوقة، اذا كلام الله غير مخلوق، لاننا اما ان يكون امر الله الامر الشرعي مخلوق، لا، حينما يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هذه اوامر من اوامر الله عز وجل التشريعية، اوامر شرعية، غير الامر الكوني اللي هو كن، هذه مخلوقة ام غير مخلوقة؟ اوامر الله غير مخلوقة، اوامر الله غير مخلوقة. فهم استدلوا لان الله قال: قل الروح من امر ربي، فطالما هي من الامر فاذا هي غير ايه؟ شوفوا الشبهة، ولذلك نقول نعود الى فهم السلف. شفت فهم السلف ايه؟ عصمة من الضلال. اما الذين في قلوبهم زيغ فهم الذين يدخلون على النصوص ويتهجمون على النصوص. يقول لك يا عم سلف ايه؟ اركن، احنا اللي هنفسر، نحن لها. فهؤلاء اذا وجدتهم فاحذرهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث سيدة عائشة: اذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه اولئك الذين في قلوبهم ايه؟ زيغ فاحذروهم. يبقى بيعرف من غير ما يرفع علامة ولا امارة ولا شيء من هذا القبيل. تجده يأتي كالفراش الذي يأتي على النور ليحترق او على النار ليحترق، هو يأتي على المتشابه والعياذ بالله، فيأتي على المتشابه ويتصدر لتفسير المتشابه بدون رجوع الى المحكم وبدون رجوع الى السلف، وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. خدوا بالكم، وما كفر من كفر من الامم السابقة الا باتباعهم للمتشابه. وقد ذكرت في اللقاء الماضي ان النصارى ما كفروا الا من وقوعهم في الايه؟ في المتشابه. المتشابه حينما يأتون على بعض النصوص كقوله تعالى عن المسيح عليه السلام: وروح منه، وجد هذا في الانجيل، فكفروا وعبدوا المسيح بناء على ان المسيح جزء من الله، روح منه من الله، جزء من الله. وللأسف يأتي بعضهم الآن لكي يدلسوا على بعض جهلة المسلمين، كما يحدث هذا على المواقع التي تعنى ببث الفتنة بين المسلمين. وللأسف شباب المسلمين أو بعضهم بالطبع يتهافتوا على هذه المواقع. والغريب إن يجي لك كاتب لك ورقة كبيرة كده تطمرد على الشبهة دي. يا عم طب انت ايه اللي ألقى بك في هذه المجاهيل؟ ايه اللي رمت في هذه الامور؟ تجده بعيدا عن عندك على المواقع ملتقى اهل التفسير وملتقى اهل الحديث، وفي مواقع بتتكلم عن تفسير القرآن وتفسير السنة، يسيبوا كل المواقع دي ويهرعون كالفراش الذي يريد ان يحترق فيلقي بنفسه في النار. يذهبون الى هذه المواقع لكي يتلقوا الشبهات. طب ايه امكاناتك انت حتى تلقي بنفسك في هذه المصائب والعياذ بالله؟ هذا امر خطير. هم ضلوا من المتشابه فيريدوا ان يضللوكم بالمتشابه، ولكن اذا رجعتم الى المحكم ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. القرآن بيقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. تجد الواحد كان مرعوب، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم تجد السكينة، تجد الطمأنينة، لعلمه الذين يستنبطونهم منه. ترجع كده الى اهل العلم الراسخين في العلم تجد عندهم الطمأنينة وعندهم الايه؟ السكينة باذن الله تعالى، وفي اجابة على كل سؤال. ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول: واما احتجاجهم بقوله من امر ربي، فليس المراد هنا بالامر الطلب، بل المراد به المأمور، يعني من مأمور ربي. والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور عند اهل العربية. ولكن متى؟ يعني عند اهل العربية من الممكن ان يذكر المصدر ويراد به الايه؟ اسم المفعول كما يراد به المصدر. هذا امر فيه سعة في اللغة العربية. ولكن متى يحمل النص القرآني على هذه الحالة؟ متى يكون المصدر هنا المقصود به المصدر؟ ومتى يكون المصدر هنا المقصود به الايه؟ اسم المفعول. السلف هم الذين يقولون لك ذلك. يبقى انت احتجت للسلف، ما احتجتش لسيبويه. سيبويه ما اقصدش سيبويه كسيبويه، ممكن علم سيبويه فقط بالانعزال عما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وبالانعزال عن السلف يوديك بداية. تفتكر نفسك وتظن بنفسك الغرور كما اغتر من قبلك الجاحظ. هل انت في علم الجاحظ؟ جاحظ بقدرته العربية الفائقة وضل وقع في الاعتزال. وكذلك الزمخشري. من في عصر الناس اليوم في اللغة العربية في قدرة الزمخشري؟ من؟ ما لا اظن انه يوجد في عصر الناس اليوم، لا اظن. طبعا ما اقولش انا متيقن، لان هذا علمه عند ربي. في امور زي دي اليقين هنا ما تقدرش ايه تقول ده احنا في عصور فيها، ممكن يكون واحد عايش في زاوية ويكون في المجاهل في افريقيا او في التيبيريا او لا تدري، ويكون عنده علم في اللغة يفوق سيبويه. هذا ليس بعيدا على رب العالمين الذي خلق سيبويه والذي خلق الزمخشري، لم يخلق سواهما ابدا. ولكن نحن نقول من في علم الباحث او في علم الزمخشري في هذا الزمان؟ ما نظن انه يوجد في علم هذين العالمين في القوة العربية مثلهما. ومع ذلك ضلوا على علم، لانهم جعلوا علم السلف وراءهم ظهرية، واغتروا بعلمهم في اللغة، وفسروا ودخلوا على النصوص يفسرونها بايه؟ بقدرتهم هم الذاتية، ولم يوكلوا الامر الى من يعلمونه بحق وهم سلف الامة رضوان الله عليهم اجمعين. فهنا يقول: واما احتجاجه، خلي بالكم الكلام ده احنا ما بنقرأهوش، والهدف منه ان احنا نقرأ ونشوف قضية الروح ومشاكل ذلك. احنا الهدف من قراءتنا لكلام هؤلاء العظماء ان نؤصل، بل هدف تأصيل مذهب السلف، ولذلك ندندن ونطيل النفس. يعني لا ممكن ان يقرأ هذا الكلام وتفهمه، سهل الصعب، ولكن نحن نطيل النفس وندندن حوله حتى نركز على هذه الاصول، لانها ان غابت عن الناس وعن طلبة العلم نقع في الضلال صانم الله وإياكم. فنستغل أي فرصة حتى ندندن حول أصول أهل السنة والجماعة، مذهب السلف والتمسك به. لابد حينما تتكلم في مسألة أن يكون لك فيها سلف، مش سلف يكون شيخك. ممكن واحد يقول لك ما أنا قلت الكلام ده الشيخ بتاعي اللي قاله، لا، سلف يكون لك سلف إمام الأئمة. طب ما أنت ممكن يكون سلفك الزمخشري، وارد. ممكن يكون سلفك احد مثلا من ائمة الخوارج السابقين، هم لهم سلف برضه، وكان في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ اعدل يا محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاتين. طب هذا الرجل يمرق او يمرقون من السهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طب ما ممكن الان اناس يقول لك انا ليا سلف، وسلف هذا الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. لازم يكون لك سلف. السلف ده ايه؟ سلف صالح، سلف مشهود له بالخيرية، مش اي سلف. عشان تاخدوا بالكم من المسألة دي، ما يجيش واحد يقول لك ما هو قال لك لابد يكون ليا فيها سلف. اي سلف؟ لا، مش اي سلف، لابد ايه؟ فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين، سلمنا الله واياكم. نريد سلفا ايه؟ صالحا، اهل السنة يعني. واما احتجاجهم بقوله: لقد قرأت كتابا في هذه الايام بيتكلم عن الثورات وما شاكل ذلك. غرض الرجل وهو يدعي السلفية ويدعي التمكن في علم الحديث، ولكن وجدت للرجل عبارات، يعني لو أردنا أن نرد على الكتاب سنجد شيئا عجيبا. بدأوا يطعنون في الأئمة الأعلام لدرجة أنه يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، أي سلفية هذه؟ حينما يستدل مؤلف من المؤلفين على تجريح الجويني بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، فيرد هو ويقول، وهو هنا لا يستند الا لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ثم يقول عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه يقول عن المنبجي الذي كان في عصره انه يقول باقوال الحلول والاتحاد، وانه يتبع ابن عربي في اعتقاده. يقول عن الرجل عن ابن تيميه ان هذا الذي قاله ابن تيميه ابن تيمية وابن تيمية كان هناك خلاف بينه وبينه، كانوا من اقوال الاقران. هذا الكلام وهذه القواعد لو طبقت بهذا الاسلوب لضاعت العقيدة. سنأتي الى الامام احمد ونجد ان الامام احمد ايضا طعن في بعض المبتدعة في زمانه، ما هو كلام اقران. اركن يا احمد، اركن يا سفيان، اركن يا بخاري. من بقي لنا؟ لم يبق لنا الا اهل البدعة. ثم يقولون سلفية، اي سلفية هذه؟ والله الذي لا اله الا هو، يعني امثل هؤلاء، يعني الواحد يرد عليهم يرد ايه؟ وتصنف كتابا في الرد على امثل هؤلاء ترد ايه؟ امثل هؤلاء يعني الصواب انك تجيبه كده امام الناس وتطبقه، مش ترد عليه بكتاب. انت تجيبه انت بتدعي السلفية، انت بتطعم شكل ثاني تيميه، تعال امام الناس. بس للأسف من الناس يسمع؟ الناس انفسهم اصبحوا الان لا يعون، الناس اصبحوا في سكرة للأسف. ومن يتسمون بطلبة العلم او بشباب الصحوة اصبحوا في سكرة يعمهون، مصيبة. يعني هذا كلام كفيل باسقاط صاحبه حينما يقع الرجل في شيخ الاسلام ابن تيمية يقول عنه هذا الكلام. من الناس قال ان الامام ابن تيمية يطعن في بعض الناس مثلا لخلافات شخصية او امثال هذه الامور؟ ابن تيمية تنزلونه من عليائه الى هذا الدرك ثم تقولون سلفية؟ سلام على هذه السلفية، اي سلفية من هذه؟ الرجل يريد ان يعني يرفع قدر مقولاته التي تناقض اقوال السلف فاطعن في الائمة. هكذا تكون السلفية؟ سلمنا الله واياكم. على القصد ليس ان يعني الطعن في الشخص او الرد عليه او شيء من هذا القبيل، لكن بنقول ان اصبحنا في هذا الزمان مسألة السلفية بقت مسألة محتاجة تحرير، محتاجة تحرير بالفعل، ومحتاج تحقيق. لإيه هي السلفية بقى؟ والله أصبحنا الآن عايزين نقول إيه هي السلفية، ولذلك بنركز دائما وندندن حول الكلام على أصول السلفية. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، معلوم مشهور. ولكن كيف عرفنا؟ فهم السلف. وأما استدلالهم بإضافتها يعني الروح إليه إلى الله بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان. هل كل مضاف إلى الله يكون من صفات الله؟ قال صفات هما نوعان، صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه أشياء لا توجد في الأعيان، وإنما هي صفات لا تقوم إلا بموصوف. يعني ما ينفعش أقول إيه هذه القدرة ونخرجها لوحدها، أو الحياة أو السمع أو البصر، أو مش كده ولا لا؟ لكن هذه الأشياء صفات لا تقوم بأنفسها. هذه حينما تكون صفات لا تقوم بأنفسها، فحينما تضاف إلى المضاف إليه تكون إضافة صفة الموصوف، صح؟ يبقى لما أقول حياة الله يبقى صفة، ليست مخلوقة وليست مباينة لله، قد لأنها لا تباينه، يعني لا تنفصل عنه، فطالما لا تنفصل عنه هي صفة من صفاته، تمام؟ قال فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه، اللي هي الصفات الخبرية. قال والثاني النوعين، النوع الأول صفات لا تقوم بأنفسها، فالصفات التي لا تقوم بأنفسها هذه صفات لموصوف، الإضافة من باب إضافة الصفة للموصوف. والثاني النوع الثاني إضافة أعيان منفصلة عنه، أشياء مبينة له، زي الناقة، أما يقول ناقة الله وسقياه، ناقة الله، هل ناقة الله منفصلة عن الله ولا إضافة صفة الموصوف؟ لا منفصلة، ورآها الناس بأعينهم وعقروها، تمام؟ لما نقول بيت الله موجود أمامنا وبنطوف حوله، مباين عن الله، منفصل عن الله، فهذه إضافة مخلوق لخالق، واضح؟ إضافة مخلوق لخالق، إضافة خلق وإيجاد، وأحيانا يكون القصد إضافة خلق وإيجاد وملكية فقط، وأحيانا يكون القصد التشريف كمان، أضافها لنفسه من دون الأشياء الأخرى لتشريف، يعني بيت الله، بل بيوت كثيرة وكل البيوت لله، مش كده؟ مش كل شيء ملك لله عز وجل؟ فيقول بيت الله، اشمعنى بيت الله؟ ليه؟ تشريف. ناقة الله ممنوعة كثيرة، ويقول داري من يقول وأعبدي ما أسكت، فالعبيد لربنا والدار فكل شيء ملك لله عز وجل، تمام؟ لكن هذه الملكية المقصود منها النص عليها وتخصيصها بالإضافة لله عز وجل إيه؟ التشريف، تمام؟ قال والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد، العبد كما في قول فأوحى إلى عبده، عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام، عبده سبحانه الذي أسرى بعبده رسول الله، يبقى رسول الله إضافة، فهذه الإضافة إضافة إيه؟ وإضافة خلق طبعا وملكية وإيجاد، ولكن القصد منها إيه؟ التشريف. ولا يكون رسول الله زي حياة الله؟ لا طبعا، لأن الرسول منفصل عن الله، يبقى عرفت الإضافة، في فرق في الإضافة ولا لا؟ لا. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فيبقى الروح، الروح هذه الروح مضافة إلى الله، إضافة إيه؟ خلق وإيجاد وملكية، وأضيفت له ليه؟ للتشريف، تمام؟ فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، اللي هو مين؟ آدم عليه السلام. ولذلك الذين يقولون عن وروح منهم، عن عيسى عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه بيان ذلك في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن، لأن عيسى خلق بدون أب وآدم خلق بدون أب وأم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن، وذلك نفخ في هذا من روحي ونفخ في ذاك من روحي، فأرسلنا إليها روحنا، اللي هو مين؟ جبريل، روحنا مضاف إلى الله عز وجل، روح القدس، الروح جبريل عليه السلام أضيف إلى الله، إضافة إيه؟ خلق وملكية وإيجاد والغرض التشريف، صح؟ نعم. قال فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره في تمييز، وإلا هل قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى تستوي مع كون أنا عبد الله أو أنت عبد الله؟ طبعا. أين هذا من ذلك؟ أين الثرى من الثريا؟ عبده سبحان الذي أسرى بعبده، عبد مع أنه كلنا عبيد لله، ولكن نسبة محمد لله كنسبتنا نحن لله، هو العبد الذي كملت العبودية، وكملت العبودية حتى استحق مقام التشريف ومقام التخصيص عليه الصلاة والسلام، كما شرف البيت بإضافته إلى الله، وكل البيوت في الأرض بيوت لله، مش كده ولا لا؟ بيوت لله بمعنى الإضافة الملكية والخالقية والإيه؟ والإيجاد والملكية كله لله، فالعبيد لربنا والدار، كل الدور ملك لله عز وجل. قال واختلف في الروح، هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعدها؟ الروح خلقت قبل الجسد أم بعد الجسد؟ وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك، نراجع الكلام في الميثاق، نراجع الكلام في الميثاق من طبعة الرسالة الجزء الأول صفحة 371، بعد ان ذكر احاديث بنذكركم الكلام ده سبق ان احنا قلناه ايه 371 بعد ان ذكر احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا رواه الامام احمد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون في صفحة 368 ده ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون هذا حديث ثم ذكر حديثا اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريتي الى يوم القيامة تمام وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على ادم فقال اي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فاعجبه وبيص ما بين عينيه فقال اي ربي من هذا قال هذا رجل من اخر الامم من ذريتك يقال له داود قال ربي كم عمره قال 60 سنة قال اي ربي زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر ادم جاء ملك الموت قال اولم يبق من عمري 40 سنة قال اولم تعطي ابنك داود قال فجحد يعني ما حصلش انكر فجحدت ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته وخطئ ادم فخطئت ذريته وهذا حديث صحيح المهم بعد ذكري لهذه الاحاديث قال المؤلف ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد لان الاجساد تخلق متى في الميعاد الذي يحدده رب العالمين فيخلق الانسان في بطن امه من نطفة اذا ثم يتدرج في مدارج الخلق حتى يصل الى انسان سوي فينزل بعد 9 اشهر في الغالب تمام فهنا خلق جسده ونفخ فيه الروح عند الشهر الرابع مش كده ولا لا كما جاء في الحديث فيقولون طيب الروح الارواح التي خاطبها رب العالمين في ظهر ادم عليه السلام هل معنى ذلك انها خلقت وقتئذ ثم خلقت الاجساد فالارواح خلقت قبلها ام هذا امر يعني يحتاج الى نظر هذه المسألة ناقشها اهل العلم ولقد ذكرناها وبسطنا القول فيها ايامها ولكنكم نسيتم فنذكركم فقال الامام الشارح ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد وهذه الاثار لا تدل على سبق الارواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتا هي سبق ما تقدرش تقول ما سبقتش بدليل انه خاطبها ولكنه هنا يقول لا تدل على سبق الارواح الاجساد ان الارواح سبقت الاجساد سبقا مستقرا ثابتا وغايتها المفهوم منها يعني ان تدل على ان بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها واجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها استخرج الصور ثم اعادها اليها وقدر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا وانما استخراج للصور التي قدر سبحانه وتعالى في غيبه انها ستكون فاستخرج الصور وكلمها وخاطبها سبحانه ثم ردها الى العدم مرة اخرى ولكنها مصورة صورها رب العالمين وهذه قضايا لا يستطيع العقل ان يحيط بها لانها من علم الله لان هذه امور كيفيتها لا نستطيعها وانما علم هذه القضايا بكيفياتها علمها عند من عند رب العالمين سبحانه ولكن ان يقول قائل انها خلقت خلقا مستقرا وظلت الارواح مخلوقة وموضوعة في مستقر لها حتى جاء الوقت الذي أراد الله أن تلتحق أو تنفخ هذه الروح أو الأرواح في الأجساد المخلوقة في أوقاتها التي خلقت فيها، ويكون هناك زمن وظهر بعيد سحيق بين خلق الروح وبين خلق الجسد، فهذا ما لا تدل عليه الايه النصوص، بل النصوص تتحدث عن ايه، عن استخراج الصور بكيفية لا يعلمها الا رب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ لان كل شيء موجود في اللوح المحفوظ مكتوب، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. هل معنى ذلك يعني نحن نقول ان هذا الذي يحدث الان وما نقول وما تسمعونه وما يدور في خلدكم كتبه الله في اللوحة المحفوظة؟ المعنى ذلك اننا نحن خلقنا ووضعنا في اللوحة المحفوظ قبل ان نخلق؟ ليس هذا، وانما هذا تقدير لله عز وجل، ورب العالمين الذي يقدر قد يخرج الصور التي صورها سبحانه وتعالى بكيفية لا يعلمها سواه. يعني كل شيء مكون من اشياء، حتى الصورة، الصورة يعني انت مخلوق على صورة معينة، هل تستطيع نحن ان نستخرج صورتك بعيدة عن جسدك؟ مش الصورة الفوتوغرافية، الصورة التي خلقها انت، انت مكون من مادة ومكون من ايه، من صورة، هل نستطيع ان نستخرج الصورة وحدها؟ عند الله يستطيع الله، لان الله الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، فهو الذي يصور. واخدين بالكم؟ وذلك اسمه ايه؟ المصور، يصور. فهذه الصور يستخرجها بكيفية لا تعلم، يعلمها هو وحده سبحانه، وهو قادر على كل شيء. فاستخرج الايه؟ الصور، كما رأيتم في سورة داود عليه السلام، حتى رآه ورأى وبيصا بين عينيه، رأى صورته التي سيخلق عليها، مش التي خلق عليها، التي ايه سيخلق. هذا علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن هنا قال ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها الى الابدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. هنا بين لنا من الذي وقع في هذا الايه الخطأ، هو الامام ابن حزم. قال في هذا لا تدل الاثار عليه، نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير اولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فانه قدر لها اقدارا واجالا وصفات وهيئات، ثم ابرزها الى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالاثار المروية في ذلك انما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على انه سبحانه استخرج امثالهم وصورهم وميز اهل السعادة من اهل الشقاوة. هذا ما ذكر قبل ذلك واردت ان اذكركم به. وأردت أن أذكركم به. قال نعود إلى ما كان يقول في درسنا، واختلفت الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك، وقد عرفتم، واضح؟ قال واختلفت الروح ما هي؟ فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح. الأعراض اللي هي إيه؟ يجي لك دائما يقول لك الجوهر والعرض، الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره، اللي هي الصفات يعني، ما فيش، ما تقدرش انت تخرج صفة الحياة لوحدها، بل الحياة مركبة على الجسد، ما تقدرش تخرج ايه؟ السمع لوحده، ولا البصر لوحده، ولا القدرة لوحدها، وهكذا، ولا الشجاعة، ولا البخل، ولا الصدق، ولا الكذب، هذه الصفات بتقوم بنفسها ولا بتقوم بموصوف؟ تقوم بموصوف، فتسمى الاعراض. فالعرض هو الذي لا يقوم ايه بذاته ولا بنفسه، وانما يقوم بغيره، يعني يتركب على غيره، واخدين بالكم ولا لا؟ ده العرض. لكن الجوهر ايه؟ زي الاجساد يعني، الجوهر زي الجسد، بقول هذا الانسان الجسد ده موصوف بعرض اعراض بالصدق بالكذب بالغش بالخيانه واضح. نعم. قال فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح اجوهر ام عرض او عرض. يبقى الجوهر ما هو؟ ما يقوم بذاته مش كده؟ والعرض ما يقوم ايه؟ بغيره. طبعا يقوم بذاته باذن الله والا فلا يقوم احد الا بالله لان اسمه ايه؟ الحي القيوم. تمام؟ نعم. وقيل ليس الروح شيئا اكثر من اعتدال الطبائع الاربعه. اقوال متعدده. ليس الروح شيئا اكثر من اعتدال الطبائع. ايه الطبائع الاربعه؟ ايه؟ الحراره والبروده والرطوبه واليبوسه. الشيء يكون يابس، الشيء يكون رطب. اليبوسه ها عكس الايه؟ الرطوبه. تمام؟ والبروده عكس الايه؟ الحراره. تسمى الطبائع الاربعه. ايه هي الطبيعه؟ الطبائع جمع ايه؟ طبيعه. الطبيعه احنا بنعرف اللي هي الايه؟ الاصطلاحات بتاعت علماء الكلام والفلاسفه عشان برضو تبقى عارفين واحنا بنقرا الكلام نبقى عارفين ما معنى هذه الايه؟ الاصطلاحات. وان كان لا خير في هذا الكلام ولكن علماءنا كانوا يقاتلون اقواما، هؤلاء الاقوام كانوا قد يعني سيطرت عليهم الاصطلاحات الكلاميه فيكلمونهم بما ايه؟ يعرفون. فالطبيعه عباره عن الطبيعه كنت هتكتب الطبيعه عباره عن القوه الساريه في الاجسام، القوه الساريه التي تسري في الاجسام بها يصل الجسم الى كماله الطبيعي. بها يصل الجسم الى كماله الطبيعي. فالحراره تكون بدرجه، البروده بدرجه، الرطوبه بدرجه، اليبوس. ولذلك ما تجس الانسان لو يابس 100% ده ميت مش كده ولا لا؟ لو يبس الانسان وذاك المود يشبشب وييبه في الجسم، لكن لابد ما يكونش رطب خالص، لابد يكون فيه شيء من اليبوس. يبقى الانسان متعادل، في تعادل، تعادل للطبائع الاربع، والحراره والبروده كذلك. فالطبيعه هي عباره عن القوه الساريه في الاجسام، بها يصل الجسم الى كماله الطبيعي. فقيل ليس الروح شيئا اكثر من اعتدال الطبائع الاربعه. طبعا كلام خطا، لان الاعتدال ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن الشيء اللي هي الروح، مش هي الاعتدال هو الروح. تمام؟ وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات. الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات. وقيل هي الحراره الغريزيه وهي الحياه. وقيل هي جوهر بسيط يعني غير مركب منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية. لا بتنقسم لا في ذاتها ولا في بنيتها. وأنها في كل حيوان. طبعا يجوز أن تقرأ البنية والبنية، البنية والبنية، البنية والبنية. الضبط يجوز فيها الأمران، البنية والإيه؟ والبنية، البنية والبنية، اللي هو ما بنية الشيء اللي يبنى، ما بنية، ما بنية، ماهية البناء نفسه، تسمى بنية وتسمى إيه؟ بنية. نقول بنية الكلمة أو بنية الكلمة، الاثنين صواب. غير منقسمة الذات والبنية. وأنها الروح يعني في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وبناء على هذا يترتب على ذلك أنها لما تخرج من حد تدخل في حد ثاني، ولذلك يحدث مسألة استنساخ الأرواح أو تناسخ الأرواح. كل ده كلام إيه؟ كلام لا أصل له، كلام فلسفي كمضغ الماء لا قيمة له. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، الهواء اللي بيخرج ويدخل عن طريق الايه؟ التنفس. وقيل غير ذلك. كل دي اقوال بتنقل. وللناس في مسمى الانسان هل هو الروح فقط يحاول طبعا هو يجيب على السؤال ويقول لك حقيقة الروح عند اهل السنة، بس هو بيذكر لك الايه المقولات التي قيلت. وللناس في مسمى الانسان، هل هو الروح فقط او البدن فقط او مجموعهما او كل منهما؟ يعني الانسان، هل الانسان هو الروح فقط ولا البدن فقط او مجموعهما، مجموع الاثنين مع بعض، او كل منهما؟ الفرق بين الاثنين يعني الروح انسان والبدن انسان، لكن مجموعهما يعني لا يقال عن الانسان الا اذا اجتمع الايه الروح مع الجسد. فاذا فارقت الروح الجسد لا يقال هناك انسان، ما يبقاش هناك انسان. لكن الذين قالوا ان كل منهما يبقى يقال على البدن لما يفارق تفارق الروح انسان، ويقال على الروح وحدها الانسان. وهذه الاقوال الاربعة لهم في كلام، يعني في كلام الانسان، في كلام الهاء بتعود على مين؟ على الانسان. زي ما اختلفوا في مسمى الانسان اختلفوا كذلك في كلامه، هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط؟ كأن المعنى هو الروح وكأن اللفظ هو الايه الجسد. فالكلام هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط؟ كما ان الانسان هل هو الروح فقط ام الجسد فقط او هما اللفظ والمعنى؟ زي ما الانسان الجسد والايه والروح او كل منهما، نفس الاختلاف هو هو مبني على ما سبق. فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، الناطق ونطقه، كما هو الخلاف في الجسد والروح. واخدين بالكم؟ قال والحق ان الانسان اسم لهما، لهما مش لكل منهما، لهما مجموعين. وقد يطلق على احدهما بقرينة، وكذلك الكلام. يبقى الكلام ايضا لهما لللفظ والمعنى، وقد يطلق على احدهما بايه؟ بقرينة. واضح؟ يبقى الحق في المسألة ان الانسان اسم لهما، لايه؟ للجسد والروح مع بعض. وقد يطلق على احدهما بقرينة، وكذلك الكلام. والذي يدل في الكلام، واضح ولا صعب؟ صعب ولا عيد؟ ماشي. والذي يدل عليه الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل ان النفس جسم. هيبقى بقى هنا ايه يقول الحق في معتقد اهل السنة بما يخالف الاقوال التي سبقت، جوهر ولا عرض، والروح اعتدال الطبائع الاربع، وهي الدم الصافي، والكلام ايه ده كله. يقول والذي يدل عليه الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل ان النفس جسم. يبقى مش عرض. ليه مش عرض؟ لانها بتخرج لوحدها وتنفصل، وبتأخذها الملائكة، وبتضحى في حنوط من حنوط الجنة، وكفن من اكفان، او العكس، وتقبض وتتوفى. يبقى مش صفة، لان الصفة ها لا، اذا لا تفارق، لو فارقت الموصوف لا تستطيع ان تتعامل معه، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول ان النفس جسم مخالف بالماهية، يبقى له ماهية، مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. الروح مختلفة عن الجسد، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم. فما دامت هذه الاعضاء، اعضاء البدن، صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء، اللي هو الجسم اللطيف الروح، يبقى ساريا في اعضاء البدن طالما كانت هذه الاعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها. قال وافادها هذه الاثار من الحس والحركة الارادية. وافاد هذه الاثار، هذه الاثار مفعول، افادها، من الذي يفيدها؟ الجسم اللطيف يفيدها هذه الاثار، الاثار اللي انت بتجدها. كل اللي احنا بنعمله ده من كلام وخروج ومشي وحركة واكل وشرب وتفكير وزواج وكل شيء، الروح هي التي تفيض على البدن وعلى الاعضاء الصالحة لهذه الايه الاثار او لقبول هذه الاثار. لكن بدون الروح الجسد يبقى ايه؟ شيء ميت لا يفعل شيئا على الاطلاق. فكل شيء يفعله الجسد، الجسد هو الذي يفعل امامك، ولكن هذه الاثار من اثار الايه؟ الروح المخالطة والمجامعة لهذا البدن. فنعيد الكلام بصره ليه؟ فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، يبقى الاثار من اثار الايه؟ الروح. بقي لو سمحت، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء وافادها، ده الجسم اللطيف افادها، افاد ايه؟ الهاء دي بتاع ايه؟ الاعضاء، وافادها هذه الاثار من الحس والحركة الارادية. واذا فسدت هذه يعني الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار، فارق الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح. فاذا فسدت هذه الاعضاء يعني تفسد بسبب ايه؟ يقول ما بيبقى لموت الانسان اسباب طبية، فكل شيء ربنا عز وجل جعل له ايه؟ اسبابا. وذلك تجد الانسان مات بسبب الخمق، والتشريح يثبت ذلك، او التحليل يثبت انه اكل سما، او انه قطع انسان رقبته، او انه اصيب بايه؟ بذبحة صدرية، او انه حدث انفجار في كذا. كل دي اسباب جعلها الله اسبابا بتفسر ان الاعضاء طالما صالحة، وكل ذلك باذن رب العالمين سبحانه. واخدين بالكم؟ يقول واذا فسدت هذه يعني الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها. كلمة الاخلاط كلمة طبية كانت في الطب القديم مش موجودة الان، الان الطب تقدم واختلف، لكن الاخلاط في الطب القديم اللي هي امزجة الانسان الاربعة، اكتبها علشان تبقى عارف معنى كلمة الاخلاط تجدها. والامام ابن القيم يذكرها كثيرا لانها كانت جارية على السنة اطباء عصري، يقولون الاخلاط، الاخلاط في الطب القديم امزجة الانسان الاربعة، امزجة الانسان الاربعة، وهي الصفراء والبلغم والدم والسوداء، الصفراء والبلغم والدم والسوداء، دي الاخلاط الاربعة. لو سيطرت على جسم الانسان تجعله غير ايه؟ قادر على الحياة، ولذلك تفارقه الروح. كل ذلك باذن رب العالمين سبحانه. بيتكلموا عن الاسباب الطبية. طبعا الامور اختلفت الان، يعني ما بقتش القضية قضية اخلاط، ولكن اصبحت ايه؟ الامور اوسع من ذلك بكثير واتقن مما كان عليه القدماء، قدماء الاطباء. واضح الكلام؟ الاخلاط الاربعة؟ حاضر. الاخلاط في الطب القديم امزجة الانسان الاربعة، وهي الصفراء والبلغم والدم والسوداء. والسوداء دي حتى يعني انا شخصيا لا اعرفها، يعني السوداء الصفراء ماشي معروفة، والبلغم والدم، لكن السوداء مرض بيصيب الانسان في داخل جسمه، لكن احنا الذي نعرف الحبة مثلا السوداء ومشاكل ذلك، لكن ايه السوداء دي؟ هذه الامور من الممكن يعني انا لم اراجعها، ولكن ربما لو راجع احد الكتاب او المجلد الرابع في زاد المعاد ربما وجد للامام ابن القيم نصا على معنى كلمة السوداء. يقول واذا فسدت هذه عن الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار، فارق الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، ففيها الاخبار بتوفيها وامساكها وارسالها. وقوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، ففيها بسط الملائكة ايديهم لتناولها، هي تتناول، ووصفها بالاخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها، كل ذلك يدل على أنها جسم ما هيش إيه؟ ما هيش عرض من الأعراض. وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، ويعني يتوفاكم بالليل يعني إيه؟ ينيمكم، وإلا المقصود بالوفاة هنا الإيه؟ النوم يعني. ويعلم ما جرحتم يعني ما كسبتم بالجوارح يعني الكواتب، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار. فطبعا ال 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 ما احنا في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يبقى ده الوفاة هنا بمعنى الايه؟ النوم. في سورة الايه؟ الأنعام يتوفاكم ثم يبعثكم فيه يعني في النهار، يبقى البعث ده ضد الايه؟ الوفاة. يبقى طالما البعث بمعنى الاستيقاظ يبقى عكس الوفاة اللي هي الايه؟ النوم. ولذلك هيقول بعدها ايه؟ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. تمام؟ ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يقول ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها في أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ففيها وصفها بالرجوع يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي، هتدخل في العباد يوم القيامة وترجع إلى العباد مرة أخرى الروح التي فارقت البدن عند الموت، تؤمر بالرجوع مرة أخرى ثم تدخل الايه؟ الجنة. ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا، ترضى راضية مرضية، ترضى هي التي تتصف والعرض لا يتصف. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهو يرى، بمعنى ذلك إن البصر يتبع الروح، يبقى ترى يراها مين؟ صاحبها، فيتبعها بصر. وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره ونظر فأغمضه، اللي هو بيسبل العينين يعني في تعبير الناس، يغمض عينيه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا حديث كما رأيتم رواه الإمام مسلم في صحيح. فالشاهد إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يقول الشارح ففيه وصفه بالقبض، وأن البطر يراه، يبقى سيرى الإنسان روحه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي قتادة قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله. والتعريف هو أن يستريح الجيش وينامون يستريحون. قالت أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا أو فاضطجعوا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت؟ كنت قلت أنا أستيقظ ولم أنام وأوقظكم، أينما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال بلال ما ألقيت علي مثلها قط، ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يبقى الروح قبضت وردت، مش كده؟ في النوم قبضت وردت. إلى كل ده أما هو فسر الروح وقال إنها تقبض وتتوفى وما شاكل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مالك، وعنه رواه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول: نسمة المؤمن طائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة، النسمة اللي هي الايه؟ الروح يعني. نسمة المؤمن، روح المؤمن طائر يعلق او يعلق، يجوز فيها الضبطان او الامران، يعلق رؤية يعلق، الرواية يعلق، لكن يجوز في اللغة يعلق بفتح لام المضارعة. ويعلق او يعلق يعني تأكل وترعى، يعلق في شجر الجنة يعني يأكل النسمة، الروح تأكل تعلق. نسمة المؤمن طائر. بالنسبة للشهداء بقى صح الحديث: في حواصل طير خضر تسرحه في الجنة. لكن هنا نسمة المؤمن طائر يعلق يعني يأكل ويرعى في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة كده. نعم. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء يعني فم السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس بإجماع السلف وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. ونكتفي ونقف على قولي: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح نجعله في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني كالعادة سبحوني النهاردة، كالعادة سبحوني النهاردة.
يسمع ولا يصلي؟ سوي يسمع.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول المؤلف الشارح رحمه الله حول قضية الروح، وقوله: واتفق أهل السنة والجماعة على انها اي الروح مخلوقة، هذا امر متفق عليه، لان كل ما سوى رب العالمين فهو مخلوق، كل شيء سوى الله فهو مخلوق. وحينما نقول سوى الله لا يأتي قائل ويقول هذا الكلام يفهم منه ان القرآن مخلوق، هذا خطأ، لان القرآن كلام الله عز وجل، نحن نتكلم عما سوى الله. اما الله بذاته واسمائه الحسنى وصفاته العليا فغير مخلوق. يقول ومن الأدلة واتفق أهل السنة والجماعة على أنها أي الروح يعني مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء في سورة الزمر، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، لأننا نعلم أن هناك عام لا يدخله التخصيص، عام باق على عمومه كهذه الآية، وهناك عام مراد به الخصوص كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهناك عام دخله التخصيص كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. العرب يعرفون ذلك من لغتهم، العرب يعرفون ذلك من لغتهم، وهذا السبب الذي يجعلنا دائما نقول يفسر القرآن الكريم بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فهم الذين يعرفون ما هو العام الباقي على عمومه وما هو العام الذي أريد به الخصوص وما هو العام الذي دخله التخصيص، وهم الذين يعرفون ما هو المطلق الذي بقي على إطلاقه وما هو المطلق الذي قيد وما شاكل ذلك، لأن الكلام العربي له أساليب متعددة، ولا تفهم كلام المتكلم إلا إذا عرفت مراد المتكلم وعرفت الظروف المحيطة بكلام المتكلم وبأشياء كثيرة ينبغي لمفسر أو للمتصدي لتفسير كلام ما أن يحيط بها، وإلا فقد خلط خلطا عجيبا، ويحدث الخلط في تفسير كلام البشر حينما يجهل الإنسان أمورا كثيرة تتعلق بالسياقات وبالسباق وباللحاق وما شاكل ذلك، فما بالكم بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الكتاب، والرسول قد بين الكتاب لأصحابه، فهم أعلم الناس بتفسير القرآن وبتفسير السنة النبوية، هم أعلم الناس. فنحن حينما نقول هذا الكلام ليس معنى ذلك أننا نحجر على العقول أبدا، وإنما نحن في هذا نتصرف التصرف الذي يقول به العقلاء في كل زمان وفي كل مكان. فأعلم الناس بكلام الشافعي هم تلامذة الشافعي، أعلم الناس بكلام أبي حنيفة هم تلاميذ أبي حنيفة، أعلم الناس بكلام الإمام الفراهيدي هم تلامذة الفراهيدي في اللغة العربية، أعلم الناس بكلام سيبويهم تلامذتهم، فأعلم الناس بالقرآن الكريم هم من نزل عليهم القرآن الكريم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بأقوال النبي وباعتقاد النبي وبعبادات النبي وبأخلاق النبي وبأيام النبي وسيرته ومغازيه وجهاده صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك حينما نقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح هذا الكلام ليس فيه حجر على العقول أبدا، العقول تجتهد يجتهد أصحابها، ولكن بشروط الاجتهاد وبتحصيل أدوات الاجتهاد وبشرط أن لا يخرج المجتهد في اجتهاده عما فهمه الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام معترف به في كل الدنيا وفي كل الأزمنة. ولكن الذين يريدون أن يقيموا حجر عثرة أمام فهم السلف الصالح يأتون ببعض الشبهات ويقومون بإلقائها ويتهمون من يدعو إلى السلفية بأنهم يحجرون على العقول ولا يريدون للعقول أن تعمل. وهؤلاء مجموعة من الذين خرجوا خارج دائرة الزمان ودائرة المكان، خرجوا عن الزمان وعن سياق الزمان والمكان وما شكل ذلك. هذا من باب الافتراء ومن باب الكذب ومن باب التدجيل على الناس. والصواب أن السلفيين بحق وليس ادعاء، هم أقدر الناس على تنزيل النصوص على الواقع وعلى الوقائع. لماذا؟ لأنهم أتوا الأمور من أبوابها وعرفوا الحق وأعطوا كل ذي حق حقه، فلم يسلبوا السلف الصالح علمهم وجهدهم وإمامتهم، فهم الأئمة وهم الرواة وهم العلماء وهم أعلم الناس بالكتاب وبالسنة وباللغة وهم أعلم الناس بمقاصد التشريع الإسلامي. فلا يأتي إنسان في هذا الزمان ويدعي أنه قد علم من مقاصد التشريع ما غاب عن الأئمة الأوائل. هذا كذب وادعاء. أعلم الناس باللغة هم السلف، أعلم الناس بالمقاصد هم السلف، أعلم الناس بالكتاب هم السلف، أعلم الناس بالسنة هم السلف، وهكذا. ولذلك هم الأئمة. ولا يتصور أن يكون هناك خير أبدا لم يأتي به السلف. أي خير؟ لا بد وأن يكون السلف فيهم الأئمة. قد تكون هناك أمور حادثة، حوادث جديدة، هذه الحوادث الجديدة تفهم في ضوء فهم السلف ولن يتناقض مع أقوال السلف، لأنه لن يتناقض إلا إذا رجع على الأصل بالإبطال، وهذا لن يكون في اجتهاد صحت نسبته إلى الأصول المستنبطة والمستخرجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجتهاد الصحيح، الاجتهاد الصحيح في تنزيل الأحكام على الوقائع وتنزيل النصوص على الوقائع لإخراج حكم في هذه المسألة لابد وأن يكون له أصول. هذه الأصول يستحيل أن تأتي على الأصل الشرعي بالإبطال، فلن تتناقض مع ما قاله سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يعني هذا كلام نقول لأننا ندندن دائما حول فهم السلف، فيظن البعض أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولات أو ينهجون هذا النهج ويتبعون هذا الأصل السلفي العظيم أنهم يحجرون على العقول. هم مجموعة من الناس مقلدون، ليس تقليدا، وإنما هو إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. وإلا فإننا نتجنى على الذين بدون جهدهم وبدون فهمهم لن نستطيع إلا أن نخبط خط عشواء. يقول هنا: فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. هذا فهم السلف، أن قوله تعالى الله خالق كل شيء عام لم يدخله التخصيص. ثم قال: ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فاسم الله حينما نقول الله هذا الاسم العظيم يدخل فيه ذات رب العالمين وأسماء الله الحسنى وصفات الله سبحانه وتعالى. قال: فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال. هذا لو قلنا إن رب الجلالة الله اسم مشتق فهو الإله، ولكن نظرا لكثرة استعمال هذا الاسم سهلت الهمزة ونطق الله، لكنه في الأصل الإله. هذا في من قال إن الاسم مشتق، لكن الذين قالوا إن الاسم غير مشتق فهؤلاء يقولون إن الله هو الإله، يعني الله هو هذا اسمه العلم، ولكنه يعني الله الإله ليس بمعنى الاسم الاشتقاقي ولكن على المعنى الاخر او الفهم الاخر لبعض الائمة ان الله هو الاله، يعني يعرفون الله بانه الاله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع الصفات داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. يبقى لا يأتي احد ويقول والقرآن، نقول انت ما فهمت ما سبق، وانما ما سبق يؤدي الى ان صفات الله عز وجل لا تخرج عن اسم الله عز وجل، وانما نقول الله خالق وما سواه مخلوق. فالله هذا الكلام هذا الاسم يعني ماذا؟ الله بذاته واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق، ومعلوم قطعا ان الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ان الروح ليست هي الله وليست هي صفة من صفاته، وانما هي الروح من مصنوعاته، صنعها خلقها برأها. ومنها قوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالانسان هو ما هو الانسان؟ الروح والجسد. اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا على الاطلاق، لا روح ولا جسد. فاذا شاء الله ان يخلق الانسان بروحه وجسده فكان الانسان، فخلقه الله عز وجل لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى يبقى هنا يستدل لماذا اتى بهذه الآية، وجه الدلالة انه يقول سبحانه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا استفهام. الغرض البلاغي من هذا الاستفهام ماذا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ نعم اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا للتقرير، هذا الاستفهام للتقرير. نعم كل سامع سيقول نعم اتى على الانسان حين من الدهر، كأنه قال لقد اتى على الانسان حين من الدهر، ولكنه صاغه في هذه الصياغة حتى تجيب انت، حتى يستنطقك، حتى يستنطقك، لانك حينما تستنطق يكون تكون اوعى لما القي عليك. حينما تستنطق بعكس حينما يأتيك بالخبر في صيغة في صيغة تقريرية هو الذي يقررها، لكن حينما يسألك ينشط ذهنك، ينشط عقلك، ينشط فكرك حتى تفكر. نعم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والإنسان هو الروح والجسد، فالروح مخلوقة والجسد مخلوق، ولا الجسد بس اللي مخلوق والروح كانت قديمة؟ لا، فالإنسان يطلق على الروح وعلى الجسد. وقوله تعالى لزكريا عليه السلام وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لم تك لا بروحك ولا بجسدك، لم تك شيئا، نكرة في سياق النفي، لم تك شيئا على الإطلاق، لا ذرة ولا خلية ولا روح ولا شيء من هذا القبيل، كنت عدما فخلقك الله عز وجل. والإنسان اسم لروحه وجسده يفسر ما ذكرناه، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، يبقى الإنسان اسم لروحه وجسده في سورة الإنسان، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح دليل آخر على كون الروح مخلوقة، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث، فالمخلوق المحدث هو الذي يتوفى، تمام، ويقبض ويمسك ويرسل. فيوم اين هذا في القرآن؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى، فيمسك ويرسل. وفي الحديث يقبض، يقبض ملك الموت روح العبد قبض والوفاء. وهذا شأن يعني هل ينفع، هل يصح ان نقول ان هذه الاوصاف يوصف بها علم الله، توصف بها حياة الله، يوصف بها صفة؟ مستحيل. فهذا الكلام لا يوصف به الا الايه؟ المحدثات المخلوقات التي يقول عنها المتكلمون الممكنات. قال واما احتجاجهم بقول الذين احتجوا بان الروح ليست مخلوقة وهي قديمة لانها من امر الله، وقالوا، وهذا ما سبق ان ذكرناه قبل ذلك، انه من امر الله وامر الله غير مخلوق. امر، والامر كلام من كلام الله، الله يأمر فكلامه امر، امر، وامر الله غير مخلوق. تمام ولا خطأ؟ هل امر الله حينما يأمر امره مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لان امر الله اما ان يكون امرا كونيا، كن، كن هذه تخلق بها وتكون بها المخلوقات، لكن كن غير مخلوق، انما امره لشيء اذا اراده ان يكون له كن. وذلك احتج الامام احمد وغيره على كون القرآن ليس مخلوقا بامثال هذه الايات، ان المخلوقات تخلق بكن، فاذا كانت كن مخلوقة لازم ان تخلق بكن بمثلها، ومثلها يلزم ان يخلق بمثله، فيلزم التسلسل تمام او الدور، وهذا امر باطل، لان كل شيء سيكون موقوفا على ما قبله وما قبله محدث وهكذا. فكلمة كن غير مخلوقة، اذا كلام الله غير مخلوق، لاننا اما ان يكون امر الله الامر الشرعي مخلوق، لا، حينما يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هذه اوامر من اوامر الله عز وجل التشريعية، اوامر شرعية، غير الامر الكوني اللي هو كن. هذه مخلوقة ام غير مخلوقة؟ اوامر الله غير مخلوقة، اوامر الله غير مخلوقة. فهم استدلوا لان الله قال قل الروح من امر ربي، فطالما هي من الامر فاذا هي غير ايه؟ شكر الشبهة. ولذلك نقول نعود الى فهم السلف. شفت فهم السلف ايه؟ عصمة من الضلال. اما الذين في قلوبهم زيغ فهم الذين يدخلون على النصوص ويتهجمون على النصوص، يقول لك يا عم سلف ايه؟ اركب، احنا اللي هنفسر، نحن لها. فهؤلاء اذا وجدتهم فاحذرهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث سيدنا عائشة، اذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه اولئك الذين في قلوبهم ايه؟ زيغ فاحذروهم. يبقى بيعرف من غير ما يرفع علامة ولا امارة ولا شيء من هذا القبيل، تجده يأتي كالفراش الذي يأتي على النور ليحترق او على النار ليحترق، هو يأتي على المتشابه والعياذ بالله، فيأتي على المتشابه ويتصدر لتفسير المتشابه بدون رجوع الى المحكم وبدون رجوع الى السلف، وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. خدوا بالكم، وما كفر من كفر من الامم السابقة الا باتباعهم للمتشابه. وقد ذكرت في اللقاء الماضي ان النصارى ما كفروا الا من وقوعهم في الايه؟ في المتشابه. المتشابه حينما يكون على بعض النصوص كقوله تعالى عن المسيح عليه السلام وروح منه، وجد هذا في الانجيل، فكفروا عبدوا المسيح بناء على ان المسيح جزء من الله، روح منه من الله، جزء من الله. وللاسف ياتي بعضهم الان لكي يدلسوا على بعض جهلة المسلمين كما يحدث هذا على المواقع التي تعنى ببث الفتنة بين المسلمين. وللأسف شباب المسلمين او بعضهم بالطبع يتهافت على هذه المواقع. والغريب ان يجي لك كاتب لك ورقة كبيرة كده تطمرد ده على الشبهة دي. يا عم طب انت ايه اللي القى بك في هذه المجاهيل؟ ايه اللي رمتك في هذه الامور؟ تجده بعيدا عن عندك على المواقع ملتقى اهل التفسير وملتقى اهل الحديث وفي مواقع بتتكلم عن تفسير القرآن وتفسير السنة يسيبوا كل المواقع دي ويغرعون كالفراش الذي يريد ان يحترق فيلقي بنفسه في النار. يذهبون الى هذه المواقع لكي يتلقوا الشبهات. طب ايه امكاناتك انت حتى تلقي بنفسك في هذه المصائب والعياذ بالله؟ هذا امر خطير. هم ضلوا من المتشابه فيريدوا ان يضللوكم بالمتشابه. ولكن اذا رجعتم الى المحكم ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. القرآن بيقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. تجد الواحد كان مرعوب ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم تجد السكينة تجد الطمأنينة لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. ترجع كده الى اهل العلم الراسخين في العلم تجد عندهم الطمأنينة وعندهم الايه السكينة بإذن الله تعالى وفيه إجابة على كل سؤال. ولكن من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول أما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب بل المراد به المأمور يعني من مأمور ربي. والمصدر يذكر ويراد به ها اسم المفعول وهذا معلوم مشهور عند اهل العربية. ولكن متى يعني عند اهل العربية من الممكن ان يذكر المصدر ويراد به الايه اسم المفعول كما يراد به المصدر؟ هذا امر فيه سعة في اللغة العربية. ولكن متى يحمل النص القرآني على هذه الحالة؟ متى يكون المصدر هنا المقصود به المصدر ومتى يكون المصدر هنا المقصود به الايه اسم المفعول؟ السلف هم الذين يقولون لك ذلك. يبقى انت احتجت للسلف ما احتجتش لسيبويه. سيبويه ما اقصدش سيبويه كسيبويه. ممكن علم سيبويه فقط بالانعزال عما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وبالانعزال عن السلف يوديك بداية. تفتكر نفسك وتظن بنفسك الغرور كما اغتر من قبلك الجاحظ. هل انت في علم الجاحظ؟ جاحظ بقدرته العربية الفائقة وضل وقع في الاعتزال. وكذلك الزمخشري. من في عصر الناس اليوم في اللغة العربية في قدرة الزمخشري؟ من؟ ما لا اظن انه يوجد في عصر الناس اليوم. لا اظن. طبعا ما اقولش انا متيقن لان هذا علمه عند ربي. في امور زي دي اليقين هنا ما تقدرش ايه تقول ده احنا في عصور فيها. ممكن يكون واحد عايش في زاوية ويكون في المجاهل افريقيا او في سيبيريا او لا تدري ويكون عنده علم في اللغة يفوق سيبويه. هذا ليس بعيدا على رب العالمين الذي خلق سيبويه والذي خلق الزمخشري لم يخلق سواهما ابدا. ولكن نحن نقول من في علم الجاحظ او في علم الزمخشري في هذا الزمان؟ ما نظنه انه يوجد في علم هذين العالمين في القوة العربية مثلهما. ومع ذلك ضلوا على علم لانهم جعلوا علم السلف وراءهم ظهرية واغتروا بعلمهم في اللغة وفسروا ودخلوا على النصوص يفسرونها بايه بقدرتهم هم الذاتية ولم يوكلوا الامر الى من يعلمونه بحق وهم سلف الامة رضوان الله عليهم اجمعين. فهنا يقول واما احتجاجك خلي بالكم الكلام ده احنا ما بنقرأهوش والهدف منه ان احنا نقرأ ونشوف قضية الروح ومشاكل ذلك. احنا الهدف من قراءتنا لكلام هؤلاء العظماء أن نؤصل، بل هدف تأصيل مذهب السلف، ولذلك ندندن ونطيل النفس. يعني لا ممكن أن يقرأ هذا الكلام وتفهمه سهل الصعب، ولكن نحن نطيل النفس وندندن حوله حتى نركز على هذه الأصول، لأنها إن غابت عن الناس وعن طلبة العلم نقع في الضلال صانم الله وإياه. فبنستغل أي فرصة حتى ندندن حوله أصول أهل السنة والجماعة، مذهب السلف والتمسك به. لابد حينما تتكلم في مسألة أن يكون لك فيها سلف، مش سلف يكون شيخك. ممكن واحد يقول لك ما أنا قلت الكلام ده الشيخ بتاعي اللي قاله، لا، سلف يكون لك سلف إمام الأئمة. طب ما أنت ممكن يكون سلفك الزمخشري، وارد ممكن يكون سلفك أحد مثلا من أئمة الخوارج السابقين، هم لهم سلف برضه، وكان في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ايه اعدل يا محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاته. طب هذا الرجل يمرق او يمرقون من السهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طب ما ممكن الان اناس يقول لك انا ليا سلف، وسلف هذا الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. لازم يكون لك سلف. السلف ده ايه؟ سلف صالح، سلف مشهود له بالخيرية، مش اي سلف. عشان تاخدوا بالكم من المسألة دي، ما يجيش واحد يقول لك ما هو قال لك لابد يكون ليا فيها سلف. اي سلف؟ لا، مش اي سلف، لابد ايه؟ فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين سلمنا الله واياكم. نريد سلفا ايه؟ صالحا، اهل السنة يعني. واما احتجاجهم بقوله لقد قرأت كتابا في هذه الايام بيتكلم عن الثورات وما شاكل ذلك، غرض الرجل وهو يدعي السلفية ويدعي التمكن في علم الحديث، ولكن وجدت للرجل عبارات، يعني لو اردنا ان نرد على الكتاب سنجد شيئا عجيبا. بدأوا يطعنون في الأئمة الأعلام لدرجة أنه يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. أي سلفية هذه؟ حينما يستدل مؤلف من المؤلفين على تجريح الجويني بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فيرد هو ويقول، وهو هنا لا يستند إلا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول عن المنبجي الذي كان في عصره أنه يقول بأقوال الحلول والاتحاد، وأنه يتبع ابن عربي في اعتقاده. يقول عن الرجل عن ابن تيمية إن هذا الذي قاله هو ابن تيمية كان هناك خلاف بينه وبينه، كانوا من أقوال الأقران. هذا الكلام وهذه القواعد لو طبقت بهذا الأسلوب لضاعت العقيدة. سنأتي إلى الإمام أحمد ونجد أن الإمام أحمد أيضا طعن في بعض المبتدعة في زمانه، ما هو كلام أقران. اركن يا أحمد، اركن يا سفيان، اركن يا بخاري، من بقي لنا؟ لم يبق لنا إلا أهل البدعة. ثم يقولون سلفية، أي سلفية من هذه؟ والله الذي لا إله إلا هو، يعني أمثال هؤلاء، يعني الواحد يرد عليهم يرد إيه؟ وتصنف كتابا في الرد على أمثال هؤلاء ترد إيه؟ امثال هؤلاء يعني الصواب انك تجيبه كده امام الناس وتطبقه، مش ترد عليه بكتاب. انت تجيبه انت بتدعي السلفيه، انت بتطعم شيخ الاسلام ابن تيميه، تعال امام الناس. بس للاسف من الناس يسمع؟ الناس انفسهم اصبحوا الان لا يعون، الناس اصبحوا في سكرة للاسف، ومن يتسمون بطلبه العلم او بشباب الصحوه اصبحوا في سكرة يعمهون. مصيبه، يعني هذا كلام كفيل بإسقاط صاحبه. حينما يقع الرجل في شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه هذا الكلام، من من الناس قال إن الإمام ابن تيمية يطعن في بعض الناس مثلا لخلافات شخصية أو أمثال هذه الأمور؟ ابن تيمية تنزلونه من عليائه إلى هذا الدرك، ثم تقولون سلفية؟ سلام على هذه السلفية، أي سلفية من هذه؟ الرجل يريد أن يعني يرفع قدر مقولاته التي تناقض اقوال السلف، فاطعن في الائمه أهكذا تكون السلفية؟ سلمنا الله وإياكم على القصد، ليس إن يعني الطعن في الشخص أو الرد عليه أو شيء من هذا القبيل، لكن بيقول إن أصبحنا في هذا الزمان مسألة السلفية بقت مسألة محتاجة تحرير، محتاجة تحرير بالفعل، ومحتاج تحقيق. لإيه هي السلفية بقى؟ والله أصبحنا الآن عايزين نقول إيه هي السلفية، ولذلك بنركز دائما وندندن حول الكلام على أصول السلفية. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، معلوم مشهور. ولكن كيف عرفنا فهم السلف؟ وأما استدلالهم بإضافتها يعني الروح إليه إلى الله بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان. هل كل مضاف إلى الله يكون من صفات الله؟ قال صفات هما نوعان، صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه أشياء لا توجد في الأعيان، وإنما هي صفات لا تقوم إلا بموصوف. يعني ما ينفعش أقول إيه هذه القدرة ونخرجها لوحدها، أو الحياة أو السمع أو البصر أو مش كده ولا لا، لكن هذه الأشياء صفات لا تقوم بأنفسها. هذه حينما تكون صفات لا تقوم بأنفسها، فحينما تضاف إلى المضاف إليه تكون إضافة صفة الموصوف، صح؟ يبقى لما أقول حياة الله يبقى صفة، ليست مخلوقة وليست مباينة لله، قد لأنها لا تباينه، يعني لا تنفصل عنه، فطالما لا تنفصل عنه هي صفة من صفاته، تمام؟ قال فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه، اللي هي الصفات الايه الخبرية. قال والثاني النوعين، النوع الاول صفات لا تقوم بانفسها، فالصفات التي لا تقوم بانفسها هذه صفات لموصوف، الاضافة من باب اضافة الايه الصفة للموصوف. والثاني النوع الثاني اضافة اعيان منفصلة عنه، اشياء مبينة له، زي الناقة، اما يقول ناقة الله وسقياه، ناقة الله، هل ناقة الله منفصلة عن الله ولا إضافة صفة الموصوف؟ لا منفصلة، ورآها الناس بأعينهم وعقروها، تمام؟ لما نقول بيت الله موجود أمامنا وبنطوف حوله، مباين عن الله، منفصل عن الله، فهذه إضافة مخلوق لخالق، واضح؟ إضافة مخلوق لخالق، إضافة خلق وإيجاد. واحيانا يكون القصد اضافة خلق وايجاد وملكية فقط، واحيانا يكون القصد التشريف كمان، اضافها لنفسه من دون الاشياء الاخرى ليه؟ لتشريف، يعني بيت الله، ما البيوت كثيرة وكل البيوت لله، مش كده؟ مش كل شيء ملك لله عز وجل؟ فيقول بيت الله، اشمعنا بيت الله؟ ليه؟ تشريف. ناقة الله مملوك كثيرة، ويقول داري من يقول واعبدي ما اسكت، فالعبيد لربنا والدار، فكل شيء ملك لله عز وجل، تمام؟ لكن هذه الملكية المقصود منها النص عليها وتخصيصها بالاضافة لله عز وجل لايه؟ التشريف، تمام؟ قال والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد، العبد كما في قول أوحى إلى عبده، عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام، عبده سبحانه الذي أسرى بعبده رسول الله، يبقى رسول الله إضافة، فهذه الإضافة إضافة إيه؟ وإضافة خلق طبعا، وملكية وإيجاد، ولكن القصد منها ايه؟ التشريف. ولا يكون رسول الله زي حياة الله؟ لا طبعا، لان الرسول منفصل عن الله. يبقى عرفت الاضافة، في فرق في الاضافة ولا لا؟ والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح. فيبقى الروح، الروح هذه الروح مضافة إلى الله، إضافة إيه؟ خلق وإيجاد وملكية، وأضيفت له ليه؟ للتشريف. تمام؟ فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، اللي هو مين؟ آدم عليه السلام. ولذلك الذين يقولون عن وروح منه عن عيسى عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه بيان ذلك في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لأن عيسى خلق بدون أب وآدم خلق بدون أب وأم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وذلك نفخ في هذا من روحي ونفخ في ذاك من روحي فأرسلنا إليها روحنا، اللي هو مين؟ جبريل. روحنا مضاف إلى الله عز وجل، روح القدس، الروح جبريل عليه السلام أضيف إلى الله، إضافة إيه؟ خلق وملكية وإيجاد والغرض التشريف. صح. قال فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره في تمييز. وإلا هل قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى تستوي مع كوني أنا عبد الله أو أنت عبد الله؟ طبعا. أين هذا من ذلك؟ أين الثرى من الثريا عبده سبحان الذي أثرى بعبده مع أن كلنا عبيد لله، ولكن نسبة محمد لله كنسبتنا نحن لله، هو العبد الذي كملت العبودية وكملت العبودية حتى استحق مقام التشريف ومقام التخصيص عليه الصلاة والسلام، كما شرف البيت بإضافته إلى الله، وكل البيوت في الأرض بيوت لله، مش كده ولا لا؟ بيوت لله بمعنى الإضافة الملكية والخالقية والإيه؟ والإيجاد والملكية كله لله، فالعبيد لربنا والدار كل الدور ملك لله عز وجل. قال واختلف في الروح، هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعدها؟ الروح خلقت قبل الجسد أم بعد الجسد؟ وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. نراجع الكلام في الميثاق، نراجع الكلام في الميثاق من طبعة الرسالة الجزء الأول صفحة 371، بعد أن ذكر أحاديث، بنذكركم الكلام ده سبق إن احنا قلناه إيه؟ 371، بعد أن ذكر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر حديثا رواه الإمام أحمد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، لصفحة 368 ده. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا حديث. ثم ذكر حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. تمام. وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطي ابنك داود؟ قال فجحد، يعني ما حصلش، أنكر. فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا حديث صحيح. المهم بعد ذكري لهذه الأحاديث قال المؤلف: ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، لأن الأجساد تخلق متى؟ في الميعاد الذي يحدده رب العالمين، فيخلق الإنسان في بطن أمه من نطفة إذا تمنى، ثم يتدرج في مدارج الخلق حتى يصل إلى إنسان سوي، فينزل بعد 9 أشهر في الغالب. تمام؟ فهنا خلق جسده ونفقت فيه الروح عند الشهر الرابع، مش كده ولا لا؟ كما جاء في الحديث. فيقولون طيب الروح الأرواح التي خاطبها رب العالمين في ظهر آدم عليه السلام، هل معنى ذلك أنها خلقت وقتئذ ثم خلقت الأجساد فالأرواح خلقت قبلها، أم هذا أمر يعني يحتاج إلى نظر؟ هذه المسألة ناقشها أهل العلم، ولقد ذكرناها وبسطنا القول فيها أيامها، ولكنكم نسيتم فنذكركم. فقال الإمام الشارح: ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، هي سبق ما تقدرش تقول ما سبقتش بدليل انه خاطبها، ولكنه هنا يقول لا تدل على سبق الارواح الاجساد، ان الارواح سبقت الاجساد سبقا مستقرا ثابتا. وغايتها المفهوم منها يعني ان تدل على ان بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها واجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها، استخرج الصور ثم اعادها اليها، وقدر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا، وانما استخراج للصور التي قدر سبحانه وتعالى في غيبه انها ستكون، فاستخرج الصور وكلمها وخاطبها سبحانه ثم ردها الى العدم مرة اخرى، ولكنها مصورة صورها رب العالمين. وهذه قضايا لا يستطيع العقل ان يحيط بها لانها من علم الله، لان هذه امور كيفيتها لا نستطيعها، وانما علم هذه القضايا بكيفياتها علمها عند من؟ عند رب العالمين سبحانه. ولكن ان يقول قائل انها خلقت خلقا مستقرا وظلت الارواح مخلوقة وموضوعة في مستقر لها حتى جاء الوقت الذي اراد الله ان تلتحق او تنفخ هذه الروح او الارواح في الاجساد المخلوقة في اوقاتها التي خلقت فيها، ويكون هناك زمن وظهر بعيد سحيق بين خلق الروح وبين خلق الجسد، فهذا ما لا تدل عليه النصوص، بل النصوص تتحدث عن عن استخراج صور بكيفية لا يعلمها الا رب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ لان كل شيء موجود في اللوح المحفوظ مكتوب، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. هل معنى ذلك يعني نحن نقول ان هذا الذي يحدث الان وما نقول وما تسمعونه وما يدور في خلدكم كتبه الله في اللوح المحفوظ؟ هل معنى ذلك اننا نحن خلقنا ووضعنا في اللوح المحفوظ قبل ان نخلق؟ ليس هذا، وانما هذا تقدير لله عز وجل، ورب العالمين الذي يقدر قد يخرج الصور التي صورها سبحانه وتعالى بكيفية لا يعلمها سواه. يعني كل شيء مكون من اشياء، حتى الصورة يعني انت مخلوق على صورة معينة، هل تستطيع نحن ان نستخرج صورتك بعيدة عن جسدك؟ مش الصورة الفوتوغرافية، الصورة التي خلقها انت مكون من مادة ومكون من من صورة، هل نستطيع ان نستخرج الصورة وحدها؟ عند الله يستطيع الله، لأن الله الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فهو الذي يصور واخدين بالكم، وذلك اسمه ايه؟ المصور، يصور. فهذه الصور يستخرجها بكيفية لا تعلم، يعلمها هو وحده سبحانه، وهو قادر على كل شيء. فاستخرج الايه؟ الصور كما رأيتم في سورة داود عليه السلام، حتى رآه ورأى وبيصا بين عينيه، رأى صورته التي سيخلق عليها، مش التي خلق عليها، التي ايه سيخلق. هذا علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن هنا قال ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها الى الابدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. هنا بين لنا من الذي وقع في هذا الايه الخطأ، هو الامام ابن حزم. قال في هذا لا تدل الاثار عليه، نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير اولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. هذا ما ذكر قبل ذلك وأردت أن أذكركم به. قال نعود إلى ما كان يقول في درسنا، واختلفت الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك وقد عرفتم. واضح؟ قال واختلفت الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح. الأعراض اللي هي ايه؟ يجي لك دائما يقول لك الجوهر والعرض. الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره، اللي هي الصفات يعني. ليه ما تقدرش انت تخرج صفة الحياة لوحدها، بل الحياة مركبة على الجسد. ما تقدرش تخرج ايه؟ السمع لوحده، ولا البصر لوحده، ولا القدرة لوحدها، وهكذا. ولا الشجاعة، ولا البخل، ولا الصدق، ولا الكذب. هذه الصفات بتقوم بنفسها ولا بتقوم بموصوف؟ تقوم بموصوف، فتسمى الأعراض. فالعرض هو الذي لا يقوم ايه؟ بذاته ولا بنفسه، وإنما يقوم بغيره، يعني يتركب على غيره، واخدين بالكم ولا لا؟ ده العرض. لكن الجوهر ايه؟ زي الأجساد يعني. الجوهر زي الجسد. فأقول هذا الإنسان الجسد ده موصوف بعرض، بأعراض، بالصدق، بالكذب، بالغش، بالخيانة، واضح؟ نعم. قال: فقيل هي جسم، وقيل عرض. وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض؟ أو عرض. يبقى الجوهر ما هو؟ ما يقوم بذاته. مش كده؟ والعرض ما يقوم إيه؟ بغيره. طبعا يقوم بذاته بإذن الله، وإلا فلا يقوم أحد إلا بالله، لأن اسمه إيه؟ الحي القيوم. تمام؟ نعم. وقيل: ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربعة. أقوال متعددة. ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع. إيه الطبائع الأربعة؟ إيه؟ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. الشيء يكون يابس، الشيء يكون رطب. اليبوسة ها عكس الإيه؟ الرطوبة. تمام؟ والبرودة عكس الإيه؟ الحرارة. تسمى الطبائع الأربعة. إيه هي الطبيعة؟ الطبائع جمع إيه؟ طبيعة. الطبيعة احنا بنعرف اللي هي الايه الاصطلاحات بتاعت علماء الكلام والفلاسفة، عشان برضو تبقى عارفين واحنا بنقرأ الكلام نبقى عارفين ما معنى هذه الايه الاصطلاحات. وان كان لا خير في هذا الكلام، ولكن علماءنا كانوا يخاطبون اقواما، هؤلاء الاقوام كانوا قد يعني سيطرت عليهم الاصطلاحات الكلامية فيكلمونهم بما ايه يعرفون. ف فالطبيعة عبارة عن الطبيعة كنت هتكتب الطبيعة عبارة عن القوة السارية في الأجسام، القوة السارية التي تسري في الأجسام بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي، بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي. فالحرارة تكون بدرجة، البرودة بدرجة، الرطوبة بدرجة، اليبوس. ولذلك ما تجس الإنسان لو يابس 100% ده ميت، مش كده ولا لا؟ لو يبس الإنسان وذاك المود يحجب ويايدة في الجسم، لكن لابد ما يكونش رب خالص، لابد يكون فيه شيء من اليبوس، يبقى الإنسان متعادل، في تعادل، تعادل للطبائع الأربع، والحرارة والبرودة كذلك. فالطبيعة هي عبارة عن القوة السارية في الأجسام بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي. فقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. طبعا كلام خطأ، لأن الاعتدال ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن شيء اللي هي الروح، مش هي الاعتدال، هو الروح. تمام. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات. وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة. وقيل هي جوهر بسيط يعني غير مركب منبس في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، لم تنقسم لا في ذاتها ولا في بنيتها، وأنها في كل حيوان. طبعا يجوز أن تقرأ البنية والبنية، البنية والبنية، البنية والبنية، الضبط يجوز فيها الأمران، البنية والإيه والبنية، البنية والبنية اللي هو ما بنية، الشيء اللي يبنى، ما بنية، ما بنية، ماهية البناء نفسه تسمى بنية وتسمى ايه بنية. نقول بنية، بنية الكلمة او بنية الكلمة، الاثنين صواب. غير منقسمة الذات والبنية، وانها الروح يعني في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وبناء على هذا يترتب على ذلك ان لما تخرج من حد تدخل في حد تاني، ولذلك يحدث مسألة استنساخ الارواح او تناسق الارواح. كل ده كلام ايه؟ كلام لا اصل له، كلام فلسفي كمضغ الماء لا قيمة له. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، الهواء اللي بيخرج ويدخل عن طريق الايه التنفس. وقيل غير ذلك، كل دي اقوال بتنقل. وللناس في مسمى الانسان هل هو الروح فقط او طبعا هو يجيب على السؤال ويقول لك حقيقة الروح عند اهل السنة، بس هو بيذكر لك الايه المقولات التي قيلت. وللناس في مسمى الانسان هل هو الروح فقط او البدن فقط او مجموعهما او كل منهما، يعني الانسان هل الانسان هو الروح فقط ولا البدن فقط او مجموعهما، مجموع الاثنين مع بعض، او كل منهما. الفرق بين الاثنين يعني الروح انسان والبدن انسان، لكن مجموعهما يعني لا يقال عن الانسان الا اذا اجتمع الايه الروح مع الجسد. فاذا فارقت الروح الجسد لا يقال هناك انسان، ما يبقاش هناك انسان. لكن الذين قالوا ان كل منهما يبقى يقال على البدن لما يفارق تفارق الروح انسان، ويقال على الروح وحدها الانسان. وهذه الاقوال الاربعة لهم في كلام، يعني في كلام الانسان، في كلام الهاء بتعود على مين؟ على الانسان. زي ما اختلفوا في مسمى الانسان اختلفوا كذلك في كلامه، هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط، كأن المعنى هو الروح وكأن اللفظ هو الايه الجسد. فالكلام هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط، كما ان الانسان هل هو الروح فقط ام الجسد فقط، او هما اللفظ والمعنى زي ما الانسان الجسد والايه والروح، او كل منهما. نفس الاختلاف هو هو مبني على ما سبق. فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، الناطق ونطقه، كما هو الخلاف في الجسد والروح. واخدين بالكم؟ قال والحق ان الانسان اسم لهما، لهما مش لكل منهما، لهما مجموعين، وقد يطلق على احدهما بقرينة، وكذلك الكلام. يبقى الكلام ايضا لهما لللفظ والمعنى، وقد يطلق على احدهما بايه؟ بقرينة. واضح؟ يبقى الحق في المسألة ان الانسان اسم لهما لايه؟ للجسد والروح مع بعض، وقد يطلق على احدهما بقرينة، وكذلك الكلام. والذي يدل في الكلام، واضح ولا صعب؟ صعب ولا عيد؟ ماشي. والذي يدل عليه الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل ان النفس جسم. هيبقى بقى هنا ايه يقول الحق في معتقد اهل السنة بما يخالف الاقوال التي سبقت، جوهر ولا عرض، والروح اعتدال الطبائع الاربع، وهي الدم الصافي، والكلام ايه ده كله. يقول والذي يدل عليه الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل ان النفس جسم. يبقى مش عرض. ليه مش عرض؟ لانها بتخرج لوحدها وتنفصل، وبتاخدها الملائكة، وبتضعها في حنوط من حنوط الجنة، وكفن من اكفان، او العكس، وتقبض وتتوفى. يبقى مش صفة، لان الصفة ها لا، اذا لا تفارق، لو فارقت الموصوف لا تستطيع ان تتعامل معها، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول ان النفس جسم مخالف بالماهية، يبقى له ماهية، مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. الروح مختلفة عن الجسد، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الاعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم. فما دامت هذه الاعضاء، اعضاء البدن، صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء، اللي هو الجسم اللطيف الروح، يبقى ساريا في اعضاء البدن طالما كانت هذه الاعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها. قال وافادها هذه الاثار من الحس والحركة الارادية، وافاد هذه الاثار، هذه الاثار مفعول، افادها، من الذي يفيدها؟ الجسم اللطيف يفيدها هذه الاثار، الاثار اللي انت بتجدها، كل اللي احنا بنعمله ده من كلام وخروج ومشي وحركة واكل وشرب وتفكير وزواج وكل شيء، الروح هي التي تفيض على البدن وعلى الاعضاء الصالحة لهذه الاثار او لقبول هذه الاثار. لكن بدون الروح الجسد يبقى ايه؟ شيء ميت لا يفعل شيئا على الاطلاق. فكل شيء يفعله الجسد، الجسد هو الذي يفعل امامك، ولكن هذه الاثار من اثار الايه؟ الروح المخالطة والمجامعة لهذا البدن. فنعيد الكلام، بصوا ايه؟ فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، يبقى الاثار من اثار الايه؟ الروح، بقي لو سمحت، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء، وافادها، ده الجسم اللطيف افادها، افاد ايه؟ الهاء دي بتاع ايه؟ الاعضاء، وافادها هذه الاثار من الحس والحركة الارادية. واذا فسدت هذه، يعني الاعضاء، بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار، فارق الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح. فاذا فسدت هذه الاعضاء، يعني تفسد بسبب ايه؟ يقول ما بيبقى لموت الانسان اسباب طبيه، فكل شيء ربنا عز وجل جعل له ايه اسبابا، وذلك تجد الانسان مات بسبب الخنق، والتشريح يثبت ذلك، او التحليل يثبت انه اكل سما، او انه قطع انسان رقبته، او انه اصيب بايه بذبحه صدريه، او انه حدث انفجار في كذا، كل دي اسباب جعلها الله اسبابا بتفسر ان الاعضاء طالما صالحه، وكل ذلك باذن رب العالمين سبحانه. واخدين بالكم؟ يقول واذا فسدت هذه يعني الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظه عليها. كلمه الاخلاط كلمه طبيه كانت في الطب القديم مش موجوده الان، الان الطب تقدم واختلف، لكن الاخلاط في الطب القديم اللي هي امزجه الانسان الاربعه، اكتبها علشان تبقى عارف معنى كلمة الأخلاط تجدها، والإمام ابن القيم يذكرها كثيرا لأنها كانت جارية على ألسنة أطباء عصري. يقولون الأخلاط، الأخلاط في الطب القديم أمزجة الإنسان الأربعة، أمزجة الإنسان الأربعة، وهي الصفراء والبلغم والدم والسوداء، الصفراء والبلغم والدم والسوداء، دي الأخلاط الأربعة لو سيطرت على جسم الإنسان تجعله غير إيه؟ قادر على الحياة، ولذلك تفارقه الروح، كل ذلك بإذن رب العالمين سبحانه. بيتكلموا عن الأسباب الطبية. طبعا الأمور اختلفت الآن، يعني ما بقتش القضية قضية أخلاط، ولكن أصبحت إيه؟ الأمور أوسع من ذلك بكثير، وأتقن مما كان عليه القدماء، قدماء الأطباء. واضح الكلام؟ الأخلاط الأربعة؟ حاضر. الأخلاط في الطب القديم أمزجة الإنسان الأربعة، وهي الصفراء والبلغم والدم والسوداء. والسوداء دي حتى يعني انا شخصيا لا اعرفها، يعني السوداء الصفراء ماشي معروفة، والبلغم والدم، لكن السوداء مرض بيصيب الانسان في داخل جسمه، لكن احنا الذي نعرف الحبة مثلا السوداء ومشاكل ذلك، لكن ايه السوداء دي؟ هذه الامور من الممكن يعني انا لم اراجعها، ولكن ربما لو راجع احد الكتاب او المجلد الرابع في زاد المعاد ربما وجد للامام ابن القيم نصا على معنى كلمة السوداء. يقول واذا فسدت هذه عن الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار فارق الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، ففيها الاخبار بتوفيها وامساكها وارسالها. وقوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، ففيها بسط الملائكة ايديهم لتناولها، هي تتناول، ووصفها بالاخراج والخروج، والاخبار بعذابها ذلك اليوم، والاخبار عن مجيئها الى ربها، كل ذلك يدل على انها جسم، ما هيش ايه؟ ما هيش عرض من الاعراض. وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، ويعني يتوفاكم بالليل يعني ايه؟ ينيمكم، والا المقصود بالوفاة هنا الايه؟ النوم يعني. ويعلم ما جرحتم يعني ما كسبتم بالجوارح يعني الكواتب، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى. ففيها الاخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها الى اجسادها بالنهار. فطبعا ال 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 ما احنا في سورة الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يبقى ده الوفاة هنا بمعنى الايه؟ النوم. في سورة الايه؟ الانعام يتوفاكم ثم يبعثكم فيه يعني في النهار، يبقى البعث ده ضد الايه؟ الوفاة. يبقى طالما البعث بمعنى الاستيقاظ يبقى عكس الوفاة اللي هي الايه؟ النوم. ولذلك هيقول بعدها ايه؟ ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. تمام؟ ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يقول ففيها الاخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها في اجسادها بالنهار، وتوفي الملائكة لها عند الموت، وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي، هتدخل في العباد يوم القيامة وترجع إلى العباد مرة أخرى، الروح التي فارقت البدن عند الموت تؤمر بالرجوع مرة أخرى ثم تدخل الايه؟ الجنة. ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا، ترضى راضية مرضية، ترضى هي التي تتصف والعرض لا يتصف. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهو يرى، بمعنى ذلك إن البصر يتبع الروح، يبقى ترى يراها مين؟ صاحبها، فيتبعها بصر. وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره عن أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره ونظر فأغمضه، اللي هو بيسبل العينين يعني في تعبير الناس، يغمض عينيه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا حديث كما رأيتم رواه الإمام مسلم في صحيح. فالشاهد إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يقول الشارح ففيه وصفه بالقبض، وأن البصر يراه، يبقى سيرى الإنسان روحه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي قتادة قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله، والتعريف هو أن يستريح الجيش وينامون يستريحون، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم فاضجعوا أو فاضجعوا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ كنت قلت أنا أستيقظ ولم أنام وأوقظكم، أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال بلال ما ألقيت علي مثلها قط، ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يبقى الروح قبضت وردت، مش كده؟ في النوم قبضت وردت. إلى كل ده أما هو فسر الروح وقال إنها تقبض وتتوفى وما شاكل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مالك، وعنه رواه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول نسمة المؤمن طائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة، النسمة اللي هي الايه؟ الروح يعني. نسمة المؤمن، روح المؤمن طائر يعلق أو يعلق، يجوز فيها الضبطان أو الأمران، يعلق رؤية يعلق، الرواية يعلق، لكن يجوز في اللغة يعلق بفتح لام المضارعة، ويعلق أو يعلق يعني تأكل وترعى، يعلق في شجر الجنة يعني يأكل النسمة، الروح تأكل تعلق. نسمة المؤمن طائر. بالنسبة للشهداء بقى صح الحديث في حواصل طير خضر تسرحه في الجنة، لكن هنا نسمة المؤمن طائر يعلق يعني يأكل ويرعى في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة كده. نعم. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني فم السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، يبقى بإجماع السلف، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. فنكتفي ونقف على قولي. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح نجعله في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني كالعادة سبحوني النهاردة، كالعادة سبحوني النهاردة.